الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. هذا الباب في ذكر الأحاديث التي فيها الحث على الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها، لب الصلاة وروحها وحقيقتها هو الخشوع، وهو حضور القلب في أثناء الصلاة وتدبر الإنسان لما يقرأ ولما يقول. وقد أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في صلاتهم بالثناء العظيم، وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهكذا قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصلاة. ولو حصل للإنسان شيء من الذهول والغفلة وعدم الخشوع فإن هذا لا تبطل به الصلاة، لكن ينقص به الأجر، ينقص به الأجر. فكلما كمل خشوع العبد في صلاته كلما عظم له الأجر، وكلما نقص الخشوع من صلاته فإنه ينقص عليه الأجر. قال: الحديث 96 بعد 200 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ذكر فضل الخشوع في الصلاة وكذلك الحث عليه. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، إحسان الوضوء بأن يعطي كل عضو حقه من الغسل، ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. مقبل عليهما بقلبه، أي قلبه حاضر يتدبر ما يقرأ وما يقول وما يفعل، وهكذا أيضا وجهه تجاه القبلة، لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يرى أو يرفع رأسه إلى السماء. قال: إلا وجبت له الجنة. إذن الخشوع في الصلاة من أسباب دخول الجنة والفوز بنعيم الجنة. قال: حيث 97 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. نعم، هذا هو الصحيح في معنى النهي عن الاختصار. فبعض أهل العلم قال المراد بذلك اختصار السور، اختصار السور، أن يقرأ آيات من السورة، وهذا ليس بصحيح، وإنما المراد به وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، سواء كان هكذا أو هكذا، فهذا كلاهما يدخل في النهي. وذكر عائشة رضي الله عنها العلة في ذلك، وهو أنه من فعل اليهود في صلاتهم، فنهينا عن التشبه بهم، ويكون هذا مما ينافي الخشوع، أن توضع اليدين على الخاصرة، وإنما اليدين توضع في على الصدر، فهذا يعني أصح ما ورد في وضع اليدين في الصلاة. قال حديث 98 بعد 200 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. متفق عليه. كان من عادة العرب ولا زالت هذه العادة في بعض البلاد إلى اليوم أنهم يتعشون قبل المغرب، يتعشون قبل المغرب. فإذا قدم العشاء وجاء وقت صلاة المغرب، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. لماذا؟ حتى لا يدخل المرء في الصلاة وهو يفكر في العشاء فيذهب عنه الخشوع الذي هو لب الصلاة، يبقى في الصلاة يفكر في العشاء، وخاصة إذا كان جائعا فحينئذ يذهب عنه الخشوع، والمقصود من الصلاة هو الخشوع. فلهذا أذن الشرع أن يبدأ بالعشاء فيأكل عشاءه ولو قيمت الصلاة، ولو قيمت الصلاة فإنه يستمر حتى يقضي حاجته ثم يدخل إلى الصلاة وهو بكامل ذهنه وحضور قلبه، ويحصل المقصود من الصلاة من الخشوع والتدبر. وهذا قيده أهل العلم بما إذا كان العشاء جاهزا، هذا الأمر الأول. أما إذا كان العشاء فوق النار ما يضيع الصلاة ويقول ابدأوا بالعشاء، العشاء غير جاهز. الأمر الثاني أن تتوق نفسه للعشاء، عنده الرغبة يعني إرادة العشاء والطعام. أما إذا كان ما عنده رغبة للطعام هذا ما يتخلف عن الصلاة، ما يتخلف عن الصلاة. نعم. فإذا كان الأمر كذلك عنده الرغبة والطعام جاهز فيبدأ بالأكل بالطعام ثم إذا انتهى يقوم يصلي، وهذا لأجل تحقيق الخشوع في الصلاة. إذن مما ينافي الخشوع القيام إلى الصلاة مع حضور الطعام والنفس تشتهيه، والنفس تشتهيه. قال حيث 99 بعد 200 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، ففيه أبو الأحوص وهو شيخ من أهل المدينة لا يعرف، هو مجهول، فهو مجهول، لكن قد يشهد له حديث معيقيب في الصحيحين من طريق أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة. وهو بمعنى حديث أبي ذر، لكن ليس فيه ذكر التعليل، أي قوله فإن الرحمة تواجهه. فهذا الحديث يكون شاهدا لحديث أبي ذر من حيث المعنى أنه لا ينبغي العبث بالحصى في أثناء الصلاة. إذا كان الإنسان يصلي على موضع مفروش بالحصى أو بالتراب فهو إذا سجد سيعلق شيء من التراب أو الحصى في جبهته أو أنفه، أو قد يحتاج أن يسوي الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعني صلى أحدكم في التراب فقال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني إن كنت ولا بد أنك تسوي التراب أو الحصى فمرة واحدة فقط، وإلا الأفضل أنك لا تفعل هذا. ممكن تفعل هذا قبل الصلاة، تجهز المكان تصلي فيه، إن كان هناك شيء يحتاج إلى تعديل عدلته حتى تدخل الصلاة ولا تعبث بشيء في أثناء الصلاة. فإن لم يتيسر ذلك ودخلت إلى الصلاة وسجدت، فإذا هناك أشياء من الحصى تؤذيك عند السجود فلا بأس أن تمسحها أو تعدلها مرة واحدة فقط، ولا تفعل هذا في كل سجود، كل ما سجدت عدلت ومسحت الحصى أو مسحت التراب عن الجبهة، لا، هذا خلاف الأكمل والأفضل. تفعل هذا مرة واحدة وتستمر في الصلاة حتى تنتهي من الصلاة. وفي حديث أبي سعيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 في رمضان وأمطرت السماء، قال فرأيت على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين، معنى هذا أنه ما مسحه عليه الصلاة والسلام. فيكون العبث بالحصى والتراب مما يشغل المصلي فلا يفعل ذلك، فإن كان ولا بد فمرة واحدة فقط. قال حديث 300 عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. هذا الحديث فيه النهي عن الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة يعني النظر يمينا أو شمالا، نعم، أو ربما يرفع رأسه إلى السماء، وسيأتي النهي عن ذلك. هذا الالتفات الذي يحصل للمصلي اختلاس، اختطاف، يختطف الشيطان من صلاة المصلي حتى ينقص عليه الأجر والخشوع. اختلاس يختلسه الشيطان، أي يظفر به الشيطان عند الالتفات، هو ما يريد أن يصلي ويبقى خاشعا متدبرا، لا، يريد أن يحصل له شيء من العبث حتى لا يكمل له الخشوع في الصلاة. إذن فيه أن الالتفات في الصلاة من اختلاس الشيطان وتلاعب الشيطان بالإنسان في صلاته حتى ينقص عليه أجر الصلاة، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس كما سيأتي. إذا كان هناك حاجة للالتفات فلا بأس أن يلتفت، مثل مثلا امرأة تصلي وعندها ولد، عندها ولدها، فغاب عن نظرها فخافت أن يصيبه شيء من الشر فالتفتت تنظر أين ذهب، فلا بأس، هذا الالتفات لحاجة لكن من غير إكثار. نعم، وأما من غير حاجة فمكروه، من غير حاجة فمكروه. هذا الالتفات بالرأس. أما الالتفات بالصدر، إذا التفت بصدري عن جهة القبلة تبطل الصلاة، لأنه هنا يفقد شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. واضح؟ إذن عندنا التفات تبطل به الصلاة وهو الالتفات بالكلية عن جهة القبلة، والالتفات ينقص به الأجر ويحصل به الكراهة وهو الالتفات بالرأس لغير حاجة. والنوع الثالث التفات للحاجة فهذا لا بأس به. قال الحديث 300 وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، ففيه علتان. الأولى في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والعلة الثانية الانقطاع بين ابن المسيب سعيد المسيب وأنس، بين المسيب وأنس. وهذا الحديث يفرق يعني بين الفريضة وبين النافلة، أن الالتفات في النافلة لا بأس به، وأما في الفريضة فلا، والصحيح أنه لا يجوز لا في النافلة ولا في الفريضة. والأصل أنه ما ثبت للفريضة يثبت للنافلة إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. قال الحديث الثاني بعد 300 وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس شعب الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الوادي يحرس فثوب بالصلاة يقيمة الصلاة صلاة الصبح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب يصلي ويلتفت ينظر إلى الشعب يتفقد الحارس عسى أن يأتي. حتى في بعض الروايات أنه قال بعد أن انتهى من الصلاة قد جاء حارسكم فلبثوا قليلا فظهر وجاء. فهذا الحديث يدل على مشروعية الالتفات للحاجة مشروعية الالتفات في الصلاة للحاجة كما ذكرنا. قال الحديث الثالث بعد 300 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري أو تحت قدمه. في هذا الحديث بيان أن المصلي في أثناء صلاته فهو في مناجاه لربه أي يناديه ويدعوه ويستغفره ويطلب منه الجنة ويعوذ به من النار فهو في إقبال على ربه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يفعل شيء ينافي ذلك ينافي هذا الإقبال والمناجاة. ومن ذلك البزاق. إذا جاءه بزاق في أثناء الصلاة قال فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه لأنه ليس هذا من الأدب. نعم. ولا عن يمينه كما جاء في بعض الروايات لأن عن يمينه ملك. ولكن عن شماله تحت قدمه عن شماله تحت قدمه. إذا لم يكن عن يمينه أحد كما جاء في روايات أخرى إذا لم يكن عن يمينه أحد. وأما إن كان عن يمينه أحد وأمكن أن يضع البزاق في طرف الثوب فهذا الذي ينبغي فيبزق في طرف ثوبه ولا يبزق في الأرض. فإن كان يصلي ليس عن يمينه أحد فيبزق عن يساره فيبزق عن يساره ويدفنها بالتراب أو الحصى إذا كان الأرض مفروشة بتراب أو حصى. وأما إذا كان يصلي في القطف كما هو حال الناس اليوم في المساجد فلا يبزق عن يساره فيتلف القطف الثمينة وإنما يبزق بطرف الرداء طرف العمامة أو طرف الثوب. نعم. إنما هذا إذا كانت الأرض مفروشة بالحصى أو التراب كما كان الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن البزاق في المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أن تدفن بالتراب أو الحصى. وهذا كما سمعتم في المساجد المفروشة بالحصى والتراب. وأما كحال المساجد اليوم فلا يبصق في الأرض وإنما يبصق بمنديل أو طرف العمامة أو نحو ذلك. قال الحديث الرابع بعد 300 وعنه رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. قال حديث الخامس بعد 300 واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. القرام يعني الستر أو الستار يعني من القماش الذي يستر به شيء من النوافذ أو الكوة التي تكون في الجدار توضع فيه الأمتعة، فسترت به جانب بيتها بقرام فيه تصاوير، قرام فيه تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فشغلته هذه التصاوير، شغلته هذه التصاوير. قال أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ولعل هذه التصاوير لم تكن من ذوات الأرواح، لأنها لو كانت من ذوات الأرواح لمزقها النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل في أحاديث أخر لما أبى أن يدخل وقد سترت قرام لها به تصاوير حتى أمر بي أن يقطع أو يمزق، لكن لعل هذه التصاوير لم تكن من ذوات الأرواح، يعني شيء من الأشجار أو جمادات أو شيء من ذلك. فشغلت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني يتخيلها في صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي قصة أنبجانية أبي جهم أن أبا جهم بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخميصة، والخميصة كساء مربع له أعلام في أعلام وخطوط، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فشغل شغلته هذه الأعلام، فأمر أن ترد له الخميصة. قال اذهبوا بخميصة هذا إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني رد له الخميصة وطلب الأنبجانية منه نفسه لأنه أهدى له هذه الهدية، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية تطيبا لخاطر صاحبها. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة قد يقع في قلبه شيء أنه رد هديته، فأراد أن يسلم أن يطيب قلبه فطلب الأنبجانية منه، والأنبجانية عبارة عن كساء صافي ليس فيه شيء أعلام، ليس فيه شيء من الأعلام والخطوط. ثم ذكر وسلم العلة، قال فإنها وسميت هذه الأنبجانية بهذا الاسم نسبة إلى بلد يقال لها أنبجان، أنبجان. ثم قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني سبب ردي لهذا الخميصة أنها ألهته وشغلته بما فيها من أعلام. فهذا الحديث تدل على أنه لا ينبغي للمصلي أن يكون في صلاته أو في أثناء صلاته شيء يشغله بوجود تصاوير وخطوط وكذا من هذه الأشياء الزخارف التي قد يلتفت إليها وينظر فيها في أثناء الصلاة فتشغله في الصلاة، بل يبعد هذه الأشياء. فإذا صلى يعني في قطيفة أو سجادة يعرف أن تكون صافية، أن تكون صافية ليس فيها زخارف حتى لا تشغله. وبهذا كذلك يستدل على كراهية زخرفة المساجد، زخرفة المساجد وتنقيشها كتابة عليها، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يشغل المصلي في أثناء الصلاة. يبقى المصلي يصلي وينظر في هذه النقوش خاصة إذا كانت كثيرة، ويقرأ العبارات التي كتبت، فيحصل بذلك الانشغال عن الخشوع في الصلاة. إذا كان هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشوعا لله جل وعلا وأعظمهم عبادة، فكيف بمن دونه؟ كيف بمن دونه؟ ما يأتي إنسان يقول والله نحن ما تشغلنا، ما شاء الله أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شغلته وأنت ما تشغلك، هذا من تلاعب الشيطان على الناس. قال حديث السادس بعد 300 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء، عن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، وذلك لأن المصلي كما مر معنا يناجي ربه وهو مقبل على ربه، فلا يلتفت، لأن الالتفات سوء أدب، سوء أدب. الآن مثلا لو وقف أحد بين يدي أحد من الملوك وممن له منزلة فيكلمه ثم يلتفت يمينا أو شمالا، كيف سيكون حاله؟ يرى أن هذا عدم مبالاة وسوء أدب معه في الخطاب، ولله جل وعلا المثل الأعلى. أنت في الصلاة تناجي ربك وتقبل عليه ثم تلتفت يمينا أو شمالا أو ترفع بصرك إلى السماء، هذا من سوء الأدب، وأيضا هذا يكون فيه شيء من العبث والانشغال عن عما ينبغي أن يكون عليه المصلي في حال الصلاة من الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم على أن الالتفات أو نظر إلى السماء مكروه، وذهب جماعة من أهل العلم إلى التحريم وهو الأقرب لقوله أو لا ترجع إليهم، يعني تخطف أبصارهم، وهذا وعيد شديد يدل على أن هذا الفعل محرم، وفي بعض الروايات أو لا تخطفن أبصارهم، فيدل هذا على تحريم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة. قال الحديث السابع بعد 300، وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحديث في مسلم لا صلاة بحضرة طعام، يعني في أثناء حضور الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. لا صلاة، هذا النفي يراد به نفي الكمال، نفي الكمال أي لا صلاة كاملة. لو صلى بحضرة طعام أو هو يدافعه الأخبثان ولم يخرج منه شيء فصلاته صحيحة، لكن ينقص من أجر الصلاة بقدر من شغل في الصلاة بهذا الأمر. فالنفي هنا نفي للكمال أي لا صلاة كاملة، فالصلاة الكاملة تكون بعدم وجود هذه الأشياء بحضرة طعام. وعلمنا أن قيد ذلك إذا كان مشتهيا للطعام وكان الطعام جاهزا، ويضاف أمر ثالث عدم وجود مانع لأكل هذا الطعام كأن يكون صائما، لو جاء بالغداء وهو صائم ها ونفسه تشتهيه هل يمتنع عن الصلاة؟ الجواب لا، لأنه ما سيأكل شيء أصلا لأنه صائم، والصائم لا يأكل شيئا حتى يأتي وقت الإفطار. طيب كذلك أيضا وهو يدافعه الأخبثان، إذا جاء إلى الصلاة وأراد الغائط أو البول يذهب أولا يقضي حاجته ثم يأتي للصلاة، وفي السنن إذا جاء أحدكم إلى الصلاة وأراد الخلاء فليبدأ بالخلاء. لماذا؟ حتى يدخل إلى الصلاة بكامل قلبه فيحصل الخشوع والتدبر والانتفاع بهذه العبادة العظيمة. فدخول الصلاة مع حضرة الطعام ومدافعة الأخبثين هذا مما يذهب الخشوع، مما يذهب الخشوع ويشغل المصلي. لكن لو ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت وقت الصلاة سيخرج، إذا جلس يأكل الطعام سيخرج وقت الصلاة، فهل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة؟ يبدأ بالصلاة حتى يحافظ على الوقت، حتى يحافظ على الوقت يبدأ بالصلاة ثم يأكل بعد ذلك. قال الحديث الثامن بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة، وهي عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ولفظه إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. في هذا الحديث أن الشيطان قد يأتي إلى الإنسان في أثناء الصلاة فيجعله يتثاءب. التثاؤب يعني انفتاح الفم، انفتاح الفم وخروج شيء من الهواء في أثناء ذلك، فتتغير صورة المصلي، تكون صورته فيها شيء من الاستقباح. ولهذا أمرنا بأن نكظم، بأن نكظم التثاؤب ما استطعنا، سواء باليد بالثوب، حتى لا تظهر هذه الصورة التي هي غير طيبة، فيكون فيها شيء مما يخل بحال المصلي في أثناء الصلاة. فلذلك أمرنا بكظم التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليكظم. في رواية أبي سعيد فليمسك بيده على فيه، طيب، أو بثوب لا بأس. لماذا؟ قال فإن الشيطان يدخل. وفي رواية ضحك منه الشيطان، في رواية ضحك منه الشيطان. إذا تثاؤب، إذا تثاءب الإنسان في أثناء الصلاة الشيطان يضحك، يقول ماذا شغلته أو جعلته تكاسل. وأيضا الشيطان يدخل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تكظم ما استطعت بيدك أو بالثوب، فتسد فمك حتى لا يضحك منك الشيطان ولا يدخل الشيطان إلى فيك. أما إذا بقي الإنسان يتثاءب وفمه مفتوح، فيكون هيئته منافية لهيئة الخشوع ويعني حالة الكمال في الصلاة، وحينئذ يضحك الشيطان منه، ربما دخل إلى يعني من فيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه الحديث المتعلقة بالخشوع. ويلحق بذلك أيضا العبث، العبث في أثناء الصلاة هو يلحق بالالتفات، وكذلك مس الحصى، أن يعبث الإنسان بشيء في أثناء الصلاة، كمن يعبث بساعته أو يعبث بعمامته، في كل ساعة وهو يعدل العمامة، طيب، فيحصل شيء من الحركات الغير حاجة، وهذا مما ينقص أجر الخشوع في الصلاة. نعم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.